بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب الأيمان. نعم.
قال: والغداء من طلوع الفجر إلى الظهر.
يعني لو قال إنسان: والله لا أتغدى، ما المراد بالغداء؟ هو الطعام من الفجر إلى الظهر، هذا كان في عرفهم. أما الآن هذا يقال له إفطار، والغداء عندنا صار بعد الظهر. نعم.
لأنه عبارة عن أكل الغدوة، وما بعد نصف النهار لا يكون غدوة. والعشاء من الظهر إلى نصف الليل.
طبعا هذا أخواننا يعني عرف زمانهم، هكذا كانوا يتعارفون معاني هذه الكلمات، وذكرنا أن الأيمان تجري على العرف.
لأنه مأخوذ من أكل العشاء، العشاء وأوله بعد الزوال. وروي أنه صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، يريد به الظهر أو العصر. والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر، لأنه مأخوذ من السحر فينطلق إلى ما يقرب منه. ثم الغداء والعشاء عبارة عن الأكل الذي يقصد به الشبع عادة، الشبع عادة. فلو أكل لقمة أو لقمتين
لا يقال له غداء ولا يقال له عشاء،
فليس بشيء حتى يزيد على نصف الشبع، فإنه يقال: لم أتغدى وإنما أكلت لقمة أو لقمتين. ويعتبر في كل بلدة عادتهم، فلو حلف لا يتغدى فشرب اللبن، إن كان حضريا لا يحنث.
إذا كان من أهل المدن لا يحنث، لأن هذا لا يكون غداء ولا عشاء، هذا شربنا حليبا قبل الإفطار أو بعد الإفطار.
وإن كان بدويا يحنث اعتبارا للعادة.
العادة عندهم أن هذا يكون إفطارا كاملا، غداء أو عشاء.
قال الكرخي: إذا حلف لا يتغدى فأكل تمرا أو أرزا أو غيره حتى شبع لا يحنث، ولا يكون غداء حتى يأكل الخبز. وكذلك إن أكل لحما بغير خبز اعتبارا للعرف. قال: والشرب من النهر الكرع منه.
لو قال: والله لا أشرب من النهر، ما المراد من النهر؟ أن تشرب من النهر مباشرة، بأن تكرع من النهر كرعا. فلو أنه أتى بإناء وملأه من النهر وشرب منه لا يكون حانثا. ليه؟ هو قال من النهر، ومن للابتداء.
فلو حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات لا يحنث حتى يكرع منها كرعا يباشر الماء بفيه، فإن شرب منه بيده أو بإناء لم يحنث. وقالا
الصاحبان:
يحنث في جميع ذلك.
يحنث سواء شرب من النهر كرعا أو بكأس أو بإناء. ليه؟ قال: عملا بعموم المجاز. الحقيقة أن تكرع من النهر مباشرة، والمجاز أن تكرع بأي طريقة، بمعنى أن يصل ماء النهر إلى فيك بأي طريقة، هذا المعنى المجازي. فلعموم المجاز يحنث بكل هذه الطرق.
أصله أنه متى كان لليمين حقيقة مستعملة.
هذه مسألة في الأصول، إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا، فالراجح عند أبي حنيفة الحقيقة المستعملة، والراجح عند الصاحبين المجاز المتعارف، لأنه المتبادر عند الإطلاق، لأنه المتبادر عند الإطلاق.
أنه متى كان لليمين حقيقة مستعملة ومجاز مستعمل، فعند أبي حنيفة العبرة للحقيقة خاصة، لأنه لا يجوز إهدار الحقيقة إلا عند الضرورة.
والضرورة بأن تكون الحقيقة ممتنعة أو متعسرة أو مهجورة شرعا أو عرفا أو ما شابه ذلك،
وذلك بأن تكون مهجورة مهملة كما قلنا في سف الدقيق. وعندهما العبرة للمجاز، العبرة للمجاز والحقيقة جمعا لمكان الاستعمال والعرف.
العبرة للمجاز والحقيقة معا. طيب كيف؟ هل يصح أن يستعمل اللفظ ويراد به المعنى المجازي والحقيقي معا؟ الجواب: الجمع بين الحقيقة والمجاز مرادين، بمعنى أن تراد الحقيقة على أنها حقيقة والمجاز على أنه مجاز، هذا ممتنع عند الأحناف، لا يقولون بالجمع بين الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد. وأما أن يحمل اللفظ على معناه المجازي، إذا تركنا المعنى الحقيقي وحملنا اللفظ على المعنى المجازي، ثم وجدنا أن الحقيقة داخلة في المجاز لأنها من أفراد المجاز، هذه مسألة مهمة في الأصول. لو قلت لك أنا مثلا أرسم لي قمرا حقيقيا، ترسم لي كوكبا منيرا في السماء، بدر أو ما شابه ذلك. لو قلت لك أرسم لي قمرا مجازيا، ترسم لي شيئا جميلا، ممكن طفل صغير، ممكن كذا، يعني أي شيء جميل. طيب فوجئنا أن إنسان رسم قمرا منيرا، إنه لا، إحنا ما بدنا الحقيقة. قال لا، أنا لم أرسم القمر لأنه كوكب منير يعني أنه حقيقة، بل لأنه جميل فهو داخل في المجاز. إذن دخلت الحقيقة لا لأنها حقيقة، بل لأنها فرد من أفراد المجاز، وهذا ما يسمى في أصول الفقه بعموم المجاز، أن يحمل اللفظ على معناه المجازي، وأن تهجر الحقيقة لأنها حقيقة، ثم أن تدخل الحقيقة في اللفظ لأنها من أفراد المجاز لا لأنها من أفراد الحقيقة.
فأبو حنيفة يقول الكرع حقيقة مستعملة، ولهذا يحنث به بالإجماع، وهما يقولان استعمال المجاز أكثر فيعتبر أيضا، لأن الكرع إنما يستعمل عادة عند عدم الأواني، فيعتبر كل واحد منهما.
منهما يعني الكرع من النهر مباشرة والشرب بالإناء.
ومن أصحابنا من قال إن أبا حنيفة شاهد العرب بالكوفة يكرعون ظاهرا معتادا فحمل اليمين عليه،
لأن هذا المتعارف في زمانه.
وهما شاهد الناس بعد ذلك لا يفعلونه إلا نادرا، فلم يخصا اليمين به، ولو شرب من نهر يأخذ من دجلة أو من الفرات لم يحنث بالإجماع.
يعني هو ماذا قال؟ لا أشرب من دجلة، شرب من ساقية متفرعة من دجلة. هل شرب من دجلة أو لا؟ قال لا، ما شرب من دجلة، شرب من ساقية. نعم، فأقول أنا هذه ساقية وليس دجلة،
لأن الإضافة قد زالت بالانتقال إلى غيره.
سبحان الله.
فصار كما إذا حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب في كوز آخر. وهذه المسألة تشهد لأبي حنيفة لاختصاص اليمين عندهم بدجلة دون ما انتقل إليه ماؤها، وهذا إذا لم يذكر الماء. وأما إذا قال
من ماء دجلة، من سؤال لا أشرب من دجلة، أما لو قال من ماء دجلة فإنه يشرب، فإنه يحنث على كل حال.
فإنه يحنث بالكرع وبالإناء وبالغرف ومن نهر آخر، لأن اليمين عقدت على الماء دون النهر وقد وجده. قال: ولو حلف لا يشرب من الحب أو البئر يحنث بالإناء، وهذا في البئر ظاهر، لأنه
لأنه ليس معتادا أن يشرب الإنسان كرعا من البئر، وإنما ينزل دلوا يخرج منه الماء. وكذلك الحب أيضا، الحب هو إن جرة الماء، نعم، فليس معتادا أن يدخل الإنسان رأسه في الحب ويشرب منه كرعا، وإنما يشرب من إناء،
لأنه لا يمكن الشرب منها إلا بإناء، حتى قالوا لو نزل البئر وكرع لا يحنث.
ليه؟ لأن الحقيقة مهجورة، والمحمول عليه هو المجاز، وهو الشرب بالإناء، فلو أتى الحقيقة لا يحنث، لأنها مهجورة غير مرادة،
لأن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان تحت لفظ واحد.
طبعا لا يجتمعان مرادين، أما لو دخلت الحقيقة في المجاز لأنها من أفراده هذا لا مانع منه، وهذه مسألة دقيقة في أصول الفقه في الفرق بين الجمع والحقيقة، بين حقيقة والمجاز مرادين، وبين عموم المجاز،
لأن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان تحت لفظ واحد، والحقيقة مهجورة.
نعم.
وأما الحب إن كان ملآنا يمكن الشرب منه لا يحنث إلا بالكرع عند أبي حنيفة كما في النهر،
لأنه يمكن أن يشرب من الحب مباشرة إذا كان ممتلئا،
وإن لم يمكن الشرب منه كرعا يحنث بالاغتراف والإناء لتعينه. ولو حلف لا يشرب من هذا الإناء فهو عن الشرب بعينه، لأنه المتعارف فيه. قال: والسمك والألية ليسا بلحم.
لو قال إنسان والله لا آكل لحما وأكل سمك يحنث ولا يحنث؟ قال لا يحنث، مع أن الله سمى السمك إيش؟ لحما طريا في القرآن الكريم. قال: من حيث الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي السمك لحم، لكن من حيث العرف السمك ليس بلحم، بائع السمك لا يقال له لحام، يقال له سماك، والمحل اللحم ملحمة، ومحل السمك مسمكة، إذا معناها دليل على أن العرف لا يسمي السمك لحما، فلو قال والله لا آكل لحما لا يحنث بالسمك.
فإن حلف لا يأكل لحما فأي لحم أكل من جميع الحيوان غير السمك حنث، سواء أكله طبيخا أو مشويا أو قديدا، وسواء كان حلالا أو حراما كالميتة ولحم الخنزير والآدمي،
كل هذه لحوم، نعم،
ومتروك التسمية وذبيحة المجوسي وصيد الحرم،
هذه حرام ومع ذلك هذه ميتات لكنها لحوم،
لأن اسم اللحم يتناول الجميع ولا يختلف باختلاف صفة اللحم وصفة الذابح. فأما السمك وما يعيش في الماء لا يحنث به، لأنه لا يدخل تحت إطلاق اسم اللحم
عرفا، وإن كان يدخل في اللحم لغة وشرعا.
ألا يرى أنهم يقولون ما أكلت لحما وقد أكل السمك، والمعتبر في ذلك الحقيقة دون لفظ القرآن. ألا يرى أنه لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لا يحنث، وإن سماه الله تعالى دابة في قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا.
ليه؟ وذلك لأن عرف استعمال الناس لا يسمي هذا دابة، بل الدابة هي المركوب من الحيوان.
وكذا لو خرب بيت العنكبوت لا يحنث في يمينه لا يخرب بيتا، وكذا
أو لو إيش لو خرب،
وكذا لو خرب بيت العنكبوت لا يحنث في بيته لا يحنث في يمينه لا يخرب بيتا.
لو قال والله لا أخرب بيتا فخرب بيت العنكبوت شو الحكم؟ هل يحناث؟ لا. طب ربنا سماه بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قال هذا في العرف لا يسمى بيتا، واليمين تحمل على الاستعمال العرفي.
وكذا لا يحنث بالقعود في الشمس لو حلف لا يقعد في السراج إلى غير ذلك.
مع أن الله شمس سمى الشمس سراجا، لكن في عرف الناس السراج هو هذا الذي يضيء، آلة معينة تضيء كذا، هذا هو السراج.
وإنما المعتبر في ذلك المتعارف، وكذلك الألية وشحم البطن ليسا بلحم، لأنهما لا يستعملان استعمال اللحم، ولا يتخذ منهما ما يتخذ من اللحم، ولا يسميان لحما عرفا. وإن نواه أو نوى السمك يحنث لأنه تشديد على نفسه.
لو قالك لا أنا أصدي باللحم السمك، خلاص طالما أصدك السمك إذن تحنث لأنك شددت على نفسك وقصدت ذلك بعينه. هنا نترك العرف ونأخذ بنيته.
قال والكرش والكبد والرئة والفؤاد والكلية والرأس والأكارع والأمعاء والطحال لحم، لأنها تباع مع اللحم، وهذا في عرفهم على ما رواه أبو حنيفة في زمنه بالكوفة. وأما البلاد التي لا تباع فيها مع اللحم فلا يحنث اعتبارا للعرف في كل بلدة وكل زمان.
لاحظين إخواننا أهمية الفقهاء إخواننا كيف يضبطون هذه المسائل. فأولا يتعرفون على الأوضاع اللغوية، ثانيا يتعرفون على الاستعمال الشرعي، ثالثا ينظرون إلى تعارف الناس في خطاباتهم في هذه المسائل. نعم.
وأما شحم الظهر فهو لحم ويقال له لحم سمين، ويستعمل فيما يستعمل فيه اللحم. قال والشحم شحم البطن، فلو حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر لا يحنث، لأنه من اللحم ويقال له لحم سمين كما قدمنا. وقالا يحنث لأن اسم الشحم يتناوله، وهذا في عرفهم. وفي عرفنا اسم الشحم لا يقع على شحم الظهر بحال. وعن محمد في من أمر غيره أن يشتري له شحما فاشترى شحم الظهر لا يلزم الآمر، وهذا يؤيد مذهب أبي حنيفة أن مطلق اسم الشحم لا يتناوله. حلف لا يأكل لحم شاة فأكل لحم عنز حنيفة،
مع أن العنز ليس بشاة. نعم.
لأن اسم الشاة يتناول العنز وغيره،
يعني بحسب العرف يعني.
وذكر الفقيه أبو الليث أنه لا يحنث لأن العرف يفرق بينهما،
يعني الوضع اللغوي يطلق الشاة أو على الضأن والمعز. نعم. لكن العرف ميز بين الشاة وبين المعز،
لأن العرف يفرق بينهما وهو المختار.
المختار أنه لا يحنث. ليه؟ لأن العرف يميز بين الشاة والمعز، فيقول له بدك لحم ضأن أم لحم معز، إذا فرق العرف بينهما، مع أن في اللغة كلاهما من جنس الشاة أو كذا.
وكذا لا يدخل لحم الجاموس في يمين البقر.
لو قال والله لا آكل بقرا فأكل لحم جاموس، هو في اللغة الجاموس من أنواع البقر، ومع ذلك قال لا يحنث لأن العرف يميز بين البقر والجاموس.
قال حلف
لذلك الآن بالزكاة إذا إنسان في عنده مثلا 20 رأس من الضأن وعشرين رأس من المعز، إذا صار عنده نصاب كامل ويزكي عليه زكاة الغنم. وكذلك لو عنده مثلا يعني 20 رأس من البقر وعشر جواميس صاروا 30 بزكي عليهم. ليه؟ لأن البقرة والجواميس في باب الزكاة جنس واحد، أما في باب الأيمان هما جنسان لأن مبنى ذلك على العرف.
حلف لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبا لم يحنث.
التمر بمر بمراحل، نعم، بس يعني بسر ثم رطب، فلو قال والله لا آكل من هذا البسر تركه فترة نضج وصار رطب، تغير، ما الحكم؟ قال لا يحنث، لأن المراد لا يأكله بسرا.
وكذا الرطب إذا صار تمرا واللبن شيرازا، لأن هذه الصفات داعية إلى اليمين فتتقيد به، أو نقول اللبن ما يؤكل عينه فلا ينصرف إلى ما يتخذ منه. قال حلف لا يأكل من هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنيفة، لأن صفة الحملية ليست داعية إلى اليمين، لأن الامتناع عن لحمه أقل من الامتناع عن لحم الكبش.
إذن المراد أن قوله لا آكل من هذه الذات سواء بقي حملا أو صار كبشا.
وإذا امتنع أن تكون صفة داعية تعينت الذات وإنها موجودة. حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرتها ودبسها غير المطبوخ.
طب هو شو قال؟ لا آكل من هذه النخلة. النخلة اسم لإيش؟ للشجرة نفسها. طب هو ماذا قال؟ قال يحمل على الثمرة وليس على عين النخلة. ليه؟ لأن أكل عين النخلة مهجور، هذا لا يستعمل، ما حدا بيأكل النخلة نفسها.
يقال له سيلان لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه، لأنه سبب له فيصلح مجازا.
إذا أطلق النخلة وأراد ثمرتها، لأن النخلة سبب للثمرة، فأطلق السبب وأراد المسبب.
ويحنث بالجمار لأنه منها ولا يحنث بما يتغير بالصنعة كالنبيذ والخل والدبس المطبوخ.
يعني لو في حال الآن أتى بالتمر وصار يعني نبيذا، هذا صناعة، فبالتالي لا يحنث لو قال والله لا أكل من هذه النخلة فأكل من نبيذ تمرها. نعم،
لأنه ليس بخارج منها حقيقة، فإن الخارج منها ما يوجد كذلك متصلا بها، بخلاف غير المطبوخ وعصير العنب.
إن الدبس غير المطبوخ هي لحاله صار هيك،
لأنه كذلك متصل بها إلا أنه منكتم فزال الانكتام بالعصير. ولو أكل من عين النخلة لا يحنث،
لأنها حقيقة مهجورة،
لأنها حقيقة مهجورة. ولو حلف لا يأكل من هذه الشاة فعل اللحم واللبن والزبد لما مر، وفي الاستحسان على اللحم خاصة، لأن عين الشاة مأكول فانصرفت اليمين إلى اللحم خاصة، ولا يحنث باللبن والزبد والسمن. قال ولا يدخل بيض السمك في البيض للعرف.
لو قال والله لا أكل بيضا أكل بيض سمك لا يحنث. ليه؟ لأنه لا يعد في العرف بيضا.
فإن اسم البيض عرفا يتناول بيض الطير كالدجاج والإوز مما له قشر، فلا يدخل بيض السمك إلا بنية، لأنه بيض حقيقة وفيه تشديد على نفسه. والشراء كالأكل، فاليمين على الشراء كاليمين على الأكل.
لو قال والله لا أشتري بيضا فاشترى بيض سمك لا يحنث.
حلف لا يأكل حراما فاضطر إلى الميتة والخمر فأكل. روي عن أبي يوسف أنه يحنث لأنه حرام
في الأصل، يعني وإن كان مباحا للمضطر،
إلا أنه مرفوع الإثم عن المضطر كفعل الصبي والمعتوه، والحرام لا يوصف بأنه حلال لهما وإن وضع الإثم عنهما. وروي عنه أنه لا يحنث، وعن محمد ما يدل عليه
أنه لا يحنث لأنه صار في حكم المباح.
فإنه قال في الإكراه: إن الله تعالى أحل الميتة حالة الضرورة، فإذا امتنع عن الأكل حالة الإكراه أثم، ولو أكل طعاما مغصوبا حنيفة،
لأنه حرام،
ولو اشترى بدرهم مغصوب لا يحنث.
لو أنني اشتريت طعاما بدرهم مغصوب لا يحنث. ليه؟ الحرام ما هو؟ هو الدرهم. طب الشراء اللحم هذا ليس بحرام. ليه؟ أنا لما اشتريت هذا الطعام تعلق الثمن بذمتي. أنا الآن لما بقول له أعطيني لحم بدرهم، ما تعين الدرهم الحرام هو الثمن، وإنما يثبت الثمن أولا في الذمة، وما في الذمة لا يكون حراما. إذن أنا اشتريت هذا الطعام بدرهم حلال وهو في الذمة، ثم الآن أتيت ودفعت له هذا الدرهم الحرام لتبرأ ذمتي عن الدرهم فأخذه مني. لا تتعدى حرمة الدرهم المغصوب إلى اللحم الذي اشتريته به، وهذه مسألة دقيقة جدا. أما لو عينت الدرهم، لو عينت الدرهم اشتريت بهذا الدرهم بعينه، أو أنا سرقت مثلا عينا فدفعتها ثمنا لهذا الطعام هنا وعينت الثمن، عينت الثمن هنا تنتقل الحرمة إلى المبيع. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.